أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الرواية الثانية والثالثة والرابعة التي تشترك في المضمون، وهو مسألة أن أحد الورثة ورثة العبد، أن أحد الورثة اعترف أو شهد أقر بحرية ماذا؟ بحرية العبد الموروث، بحرية العبد الموروث. الرواية تقول بأنه جازت شهادته في نصيبه، وبعض الروايات يقول بأنه هذا لا يضمن لا يضمن إذا كان ماذا؟ إذا كان مرضيا، ويضمن وإذا كان مرضيا، وإن لم يكن مرضيا أو لا، إذا كان مرضيا لا يضمن ويستسعى العبد، وإذا لم يكن مرضيا سهي. ما صرح بالمفهوم، ما صرح بالمفهوم، هذا مفاد هذه الروايات. في الدرس السابق قلنا بأنه قد يقال أن هناك خصوصية في هذه الروايات، وهي خصوصية أنها وإن لم تكن وإن لم يفرض في موردها الحكومة والقضاء والتداعي، لكن يترقب أن ماذا؟ أن تصل إلى الحاكم الشرعي، باعتبار أنها قضية ذات طرفين، فيترقب أن تصل إلى من؟ إلى الحكومة وإلى القضاء وإلى التداعي. فلعل عدم الاكتفاء بخبر الواحد في هذه الروايات، إذا تم طبعا دلالتها على عدم الاكتفاء بخبر الواحد، إذا تم دلالتها فلعل عدم الاكتفاء به من هذه الجهة، باعتبار أنه قضية يترقب أن تصل إلى القضاء، وحينئذ هذه لا يكتفى بماذا؟ بخبر الواحد. قد يقال هذا في المناقشة في هذه الرواية. من جهة أخرى هو أنه في هذه الروايات، في مورد هذه الروايات، يمكن إدراجها في باب الإقرار، بمعنى أن شهادة هذا الشخص أحد الورثة في الحقيقة هو إقرار منه بأنه ليس له نصيب في ماذا؟ في هذا العبد الموروث، فهو إقرار، لكنه هو ماذا؟ أقر بحرية العبد، باعتبار هو إنما يقر بأن هذا ليس له نصيب في هذا العبد، لأنه شهد بماذا؟ بكونه شنو؟ حرا. صاحب الوسائل في كتاب الوصايا عندما نقل هذه الروايات في العنوان عبر إذا أقر بعض الورثة، إذا أقر بعض ماذا؟ بعض الورثة. إذا فسرناها بالإقرار وهي تتضمن الإقرار وتستبطن الإقرار، حينئذ قد يقال أن هذا معنى ماذا؟ معنى أن العبد سوف يتحرر بعضه، موشي يتحرر بعضه، لأن هذا أقر بأنه هذا حر. خب، إقراره مقبول على شنو؟ على نفسه، لكن لا يقبل في حق شنو؟ في حق الشركاء الآخرين. يجوز على نفسه، يقبل في حقه، في نصيبه. فإذا قبلناه في نصيبه معناه أن سوف يتحرر بعض العبد، موجي بعض العبد. سأحنا ما نريد نقول بأنه الباقي أيضا يتحرر، لا، مبعض يكون العبد، ما يخالف، لكن في الرواية من عبارة يستسعى يمكن أن يفهم بأن هذا العبد منقول صار حر، لكنه تشبث بماذا؟ بالحرية، تشبث بالحرية، كما في المكاتب تشبث بالحرية، أعتق بعضه صار بعضه حرا، بالنسبة إلى الباقي هو نوع من التشبث بالحرية، ولذا قيل بأنه يستسعى في ماذا؟ في نصيب باقي شنو؟ باقي الورثة. شنو معنى يستسعى في نصيب باقي الورثة؟ شنو معنى يستسعى؟ يعني هو يسعى لكي يحصل على مال حتى يدفع هذا المال إلى باقي الورثة ويصير شنو حينئذ حرا. هذا لولا تشبثه بالحرية هذا ما له مجال، ما له مجال، ماكو استسعاء. لماذا يكلف هذا العبد بأن يسعى لكي يحصل على مال وماذا ويدفعه للورثة حتى يكون حرا؟ هذا النوع من التشبث بماذا؟ بالحرية. إذا افتهمنا الروايات بهذا الشكل في الحقيقة للإنسان أن يقول بأن هذه الروايات أصلا مو فقط ما بها دلالة على عدم حجية خبر الواحد، بل لعله فيها دلالة على الاعتداد بخبر الواحد في الجملة. أن هذا عندما أخبر بأنه هذا العبد المملوك، هذا الموروث، هذا العبد الموروث هذا حر، ترتب عليه أثر، ترتب عليه، صحيح لم يترتب عليه أثر بأنه شنو، بأنه صار حرا بتمامه. ليش لا يترتب هذا الأثر؟ لأن القضية قضية إقرار، إقرار لا ينفذ في حق الشركاء الآخرين. ولذا 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 لو فرضنا أنه اثنين من الورثة شهدا بذلك، يعني أقر بماذا؟ بأن هذا العبد الموروث شنو حر، أن هذا حر، نفس الكلام يجب، وأن هذا ينفذ في حصتهما ويستسعى العبد في ماذا؟ في نصيب باقي ماذا؟ باقي الورثة، يستسعى في باقي من نصيب باقي الورثة، لأنه هذا إقرار، والإقرار من قبل الوارث الواحد أو من قبل الوارث المتعدد، لا يقبل في حق ماذا؟ في حق شركاء الآخرين. وهذا إذا تم حينئذ يكون دليل واضح على ماذا؟ على أنه المسألة مسألة إقرار، وإنما لم نقبل بخبر هذا الواحد مو من جهة أن خبر الواحد ليس حجة، وإنما باعتبار كونه إقرار، والإقرار لا يقبل في حق الشركاء الآخرين، ولذا قبل في حق في نصيبه بالنسبة إلى الباقي. كما قلنا يفهم من الرواية، قد يعني واحد يفسرها بهالشكل، بأنه هذه أثر هذا الخبر وأخذ به، لكن في الجملة أخذ به بهذا المعنى بالمقدار الذي يمكن أن يكون هو حجة فيه. هو لا يمكن أن يكون حجة في أن يكون العبد حرا بتمامه. لماذا؟ لأن هذا إقرار كما قلنا في حق الورث الآخرين، لكنه قبل هذا الخبر، ولذا صار هناك نوع من التشبث بالحرية، والعبد أمر بماذا؟ بأن يسعى لكي يحصل على المال حتى يدفع لبقية الورثة نصيبهم ويكون ماذا؟ ويكون حرا ويملك حريته. هذا يمكن أيضا يقال في هذه الرواية، ولا أقل من التشكيك في دلالة الرواية على عدم حجية خبر الثقة في محل الكلام. أما الرواية الخامسة، هذه الرواية الثانية والثالثة والرابعة، أما الرواية الخامسة اللي هي الرواية اللي تتحدث عن مسألة الرضاع، باب 12 ما يحرم بالرضاع. هذه الرواية يا حديث ثاني. سألت أبا الحسن عليه موسى عليه السلام عن أمي ولد لي صدوق زعمت أنها أرضعت جارية لي، أصدقها؟ قال لا. فافترض أنها صدوق ومع ذلك يقول لا تصدقها، لا ترتب الأثر على كلامها في أنها هي أرضعت هذه شنو، هذه الجارية. هاي الرواية، هاي الرواية من جهة السند بها مشكلة، قلنا سلمة بن الخطاب لم تثبت وثاقته، عبد الله بن خداش لم تثبت وثاقته، صالح بكلام. الشيء الآخر بأنه لا الشيء الآخر هي أنه نحتمل وجود خصوصية في مورد الرواية، وعلى هذا الأساس لم يعتمد على خبر الشنو، على خبر هذه هذه المرأة التي دعت الشنو، دعت الرضاع. الخصوصية خصوصية بالرضا، الرضا على آثار، الرضا له آثار ولوازم، وقد يغفل عن هذه اللوازم ويرتكب ماذا؟ يرتكب الحرام. فلعله هذه الخصوصية أوجبت التشدد في باب الرضا وعدم قبول خبر الثقة ماذا؟ الواحد. هاي من جهة. من جهة أخرى أكو احتمال أن هذه المخبرة متهمة، فيما يقبل خبرها لأجل التهمة، من أجل التهمة. هذه أم ولد هي، يعني زوجة لهذا الشخص، فأخبرته بأنها أرضعت جارية. أكو يعني أكو حساسيات وكذا قد تدخل في البين توجب متهمة تكون، ما يخالف صدق، متهمة ما ينافي الصدق، ما ينافي الصدق، ما متهمة. على كل حال هذه مرأة متهمة، وفي باب في باب في باب الشهادات ما تقبل شهادة الشخص شنو المتهم حتى إذا كان صدوقا. شهادة الأكو